الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا شرح لمتن اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وبداية فإن هناك بعض المباحث التي ينبغي أن تناقش وأن يطلع عليها الطلاب، ومنها أن تعلم فضل العلم والعلماء. فقد أثنى الله عز وجل على العلماء في كتابه العظيم، فقال تعالى في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وكذلك فإن الاشتغال بالعلم من وظائف الأنبياء والمرسلين، وطالب العلم يحتاج إلى العلم التأصيلي، لابد أن يؤصل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف ما للعلماء من فضل فاقرأ في أواخر سورة القصص: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فهم أعلم الناس بالمخارج من الفتن، أعلم الناس بالمخارج من الفتن العلماء. وكذلك فإن التصنيف أي التأليف في العلوم الشرعية متنوع، فبعضهم ألف متنا، وبعضهم ألف نثرا، وبعضهم يشرح، إلى غير ذلك من أنواع التصنيف التي نفع الله عز وجل بها الخلائق على مر العصور والأيام. كذلك فإنك إذا درست نظما فإنه يمتاز عن غيره من المتون المنثورة بمميزات: أنه يسهل للحفظ وأسرع للاستشهاد، وأيضا فإنه ينبغي لطالب العلم ألا يهمل المتون المنثورة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، 661 هجرية، وتوفاه الله عز وجل 728 هجرية. وألف العلماء فيه الكتب الكثيرة، ألف العلماء في حياته الكتب الكثيرة، وأطلق عليه هذا اللقب فهو شيخ الإسلام. وما معناه؟ معناه أو هذا اللقب يطلق على المتبحر في العلوم العقلية والنقلية، هذا اللقب يطلق على المتبحر في العلوم العقلية والنقلية، وهذا وصف علمي ولقب علمي. وأيضا فإن من الألقاب العلمية أن نقول هذا أمير المؤمنين في الحديث، كما قال أهل الحديث عن شعبة ابن الحجاج: هذا أمير المؤمنين في الحديث. وأطلق هذا اللقب، هذا اللقب وشيخ الإسلام أطلق على كثير قبل هذا الرجل الناظم رحمه الله تعالى. قال العلماء أطلق على الصديق وعمر رضي الله عنهما، كان علي رضي الله عنه إذا ذكر أبا بكر وعمر قال هما شيخ الإسلام، فعجبا للشيعة يكفرونهما، مع العلم أن علي بن أبي طالب كان يقول عنهما هما شيخ الإسلام، فرضي الله عن الصحابة. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ أطلق هذا اللقب، أطلق شيخ الإسلام على 46 إماما على مر العصور والدهور، 46 واحد عرفوا بشيخ الإسلام في ديننا الحنيف، أولهما الصديق عمر، هما شيخ الإسلام رضي الله عنهما. إذن فشيخ الإسلام هو الذي نظم المنظومة اللامية، لأنها تنتهي، لأن القافية تنتهي بحرف اللام، يسأل يتبدل إلى آخره. وأيضا من اللطائف العلمية أن العلماء قالوا هناك فرق بين المصنف والمؤلف، المصنف والمؤلف، فأنت إذا قلت رياض الصالحين مؤلف أم مصنف؟ مؤلف. لماذا؟ لأن الذي كتبه جمعه من الكتاب والسنة، ما أتى بجديد من عنده، وإنما جمع. أما المصنف فهو الذي يكتب من عقل وذهن وقريحة المؤلف، وإن كان قد استنبط ذلك من الكتاب والسنة، ككتاب الفوائد لابن القيم مثلا. مصنف أم مؤلف؟ مصنف، لأنه كتبه من قريحته ومن استنباطاته من الكتاب والسنة. قال الإمام البخاري باب تأليف القرآن، أي باب جمع القرآن، خلاص، فالتأليف يطلق على الجمع، باب تأليف القرآن أي باب جمع القرآن لما جمعه الصحابة رضي الله عنهم، خلاص. طيب، وكذلك لا بد أن تعرف مكانة الشعر في الإسلام. الشعراء منهم ما هو على الصواب ومنهم ما هو على الباطل. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، وفي قراءة يتبعهم الغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا فاستثنى الله عز وجل طائفة صالحة من الشعراء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء هم الصالحون من الشعراء. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الشاعر منزلة الخطيب فنصب له كرسيا في المسجد، واضح؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعراء كي يدافعوا وينافحوا عن الإسلام، كحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للشاعر أهجهم وروح القدس معك، نقول هذا لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشعر لهو أشد على الأعداء من وقع النبال. هذه قذائف يعني فيما يتعلق بالقصائد التي يعني كان حسان رضي الله عنه يهجو بها الكفار والمشركين ويرد بها عليهم. يقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهو شيخ سيبوي: لكل امرئ قريحة من الشعر، إن استعملها ثارت وإن تركها غارت. طيب نعود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه القصيدة تنسب لشيخ الإسلام، يعني هي منسوبة، وليس هناك جزم بأنه ألفها أو أنشدها. طيب، لكن العلماء أكدوا أنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلوا بهذه الأدلة: أن ما في المتن يوافق عقيدة هذا الرجل، يعني هذه العقيدة التي في المتن هي توافق عقيدة شيخ الإسلام. وأيضا فإن العلماء ذكروا أن بعضا من هذه الأبيات ظهر في مؤلفات شيخ الإسلام، خلاص. ذكر ابن تيمية بيتا في الفتاوى وهو: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، ولكنه قال قبل البيت كما قال بعضهم، وما نسب البيت إلى نفسه، وهذا ربما كان من باب هضم النفس. ليس معنى ذلك أنه لم يقل هذه القصيدة. إذن يتبقى لنا في هذه الجلسة أن نتعرف على شيء من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه. وهنا سؤال: اكتب بحثا عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. موضحا فيه واحد نشأته، اثنان شيوخه، ثلاثة تلامذته، أربعة مكانته العلمية، خمسة جهاده في الدفاع عن العقيدة، ثم بعد ذلك محنته في السجن، وأخيرا مواقف ونماذج من حياته مع أعدائه. من أجمل الشرائط التي استمعوا إليها شريط بعنوان مواقف من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ العلامة الحويني، أسأل الله تعالى أن يشفيه. مواقف من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عن الكتب والمراجع فهي كثيرة، أو الرسائل. خلاص. ومن اللطائف التي تنقل عنه أنهما تزوج، وقيل إنه تسرى، قيل وهو أشهر سجين عرف على مر التاريخ، ومات في السجن رحمه الله تعالى، وكان يكتب الكتب الكثيرة في كل يوم، حتى إن العلماء قاسوا حياته وقاموا بعد الأوراق التي كتبها، فوجدوا أنه يكتب ما يقرب من 100 ورقة في كل يوم. فكتب في جميع العلوم والفنون رحمه الله تعالى. إن شاء الله يعني الحصة القادمة بنعمل درس أو جزء كبير من الدرس إن شاء الله عن حياة شيخ الإسلام، أكلمكم عنها إن شاء الله بإذن الله. لكن أنت يعني استمع شريط الشيخ أبو إسحاق في بعض المواقف يعني. كذلك من الشرائط الماتعة التي تحدثت عن حياته، أول شريط من شرح اللامية لدكتور عمر فلاتة، الموسوعة دي جبتها لك، أول شريط من شرح القصيدة اللامية لدكتور عمر فلاتة، تحدث حديثا طيبا ممتعا طويلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. اسم هذا الشريط في ساعة من العروض تقريبا. إن شاء الله تعالى بنختم شرح اللامية في مجلسين، شرح اللامية في مجلسين اثنين وفقط في أسبوعين، لأن المباحث التي في القصيدة اللامية أنت قمت بدراستها، لكن هناك يعني بعض الفوائد والأمور التي تذكر وذكرها العلماء فنقف معها إن شاء الله تعالى. طيب افتح المتن قال الناظم رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. إذن فشيخ الإسلام يظهر من هذه القصيدة أن أحدا سأله سؤالا عن عقيدته فلخصها له في هذه الأبيات. خلاص، إذن فالسائل قد سأل سؤالا وأجابه ابن تيمية بقصيدة. خلاص، وهذا نوع من أنواع الإجابات. فالإجابات تتنوع كما قال العلماء، فقد يجيب العالم عن سؤال السائل بسؤال كما فعل صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أن رجلا جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته ولدت غلاما أسودا، فكأن الرجل شك في امرأته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل بهم؟ فأجابه الرجل: أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ألك إبل بهم فيها أورق؟ قال الرجل: نعم. قال: لعله نزعه عرق. وغلامك لعله نزعه عرق. فجعل صلى الله عليه وسلم هذا الرجل السائل مسؤولا: عندك إبل يعني نوع من الجمال فيها سواد ولون غير السواد؟ قال: نعم. فأخبره أن ولده ربما أصابه ذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي كثيرة جدا. وقد يأتي العالم بالجواب ويأتي فيه بزيادة من باب عموم الفائدة، وهذا يسمى بجواب الحكيم عند العلماء، كهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجاب السائل بأكثر مما عرض، أو بأكثر من سؤاله، من باب الفائدة، إلى غير ذلك من أنواع الإجابات. وينبغي على طالب العلم ألا يسأل عن شيء إلا إذا كان جاهلا لهذا الشيء، فلا ينبغي له أن يسأل عن شيء يعرفه، لأن هذا من باب تضييع الوقت ومن باب التعنت، ويجب عليه أن يتأدب بآداب السؤال، إلى غير ذلك من الآداب التي ذكرها العلماء. وهناك لطيفة من اللطائف ذكرها العلماء، أن ابن القيم نقل عن أيوب السختياني من السلف الصالح أنه كان إذا أتاه رجل وعرض عليه المسألة، فإن أيوب كان يقول له رضي الله عنه: أعد السؤال. فإذا أعاد السائل السؤال كما قاله في المرة الأولى أجابه، وإن أتى بصيغة مختلفة امتنع عن الإجابة، فقال: أنت لم تحسن السؤال ولم تحسن إعادة السؤال، كيف تحسن نقل الإجابة عني؟ كيف تحسن نقل الإجابة عني؟ وكذلك فإن للسؤال فقه، إن للسؤال فقه، فطالب العلم لا ينبغي أن يسأل أكثر من عالم في مسألة واحدة إلا إذا احتاج إلى ذلك، لأن هذا من باب تضييع الوقت، وهذا سبيل للطعن في العلماء. والعامي على مذهب من أفتاه، أما عن طالب العلم فله أن يبحث وأن يراجع وأن يتعلم. وأيضا فإن طالب العلم ينبغي عليه أن يسأل عما أشكل عليه، فإذا استحى أو تكبر فلا سبيل بعد ذلك له أن يتعلم. اثنان لا يتعلمان: المستحي والمستكبر. قال بعض السلف: لولا المسائل لذهب العلم، لولا المسائل لذهب العلم. وقيل لابن عباس: أنى لك هذا العلم، يعني من أين هذا العلم وهذا التبحر؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. فقول شيخ الإسلام: يا سائلي، هذا يدل على التلطف مع السائل، وهذا يدل على الأدب من العلماء مع الناس. فما قال له: يا من سألت أو أعلم أيها الرجل أو إنما يتلطف معه يقول يا سائلي، كأنه قال يا صديقي أو يا حبيبي، فهذا يشرح صدر السائل لتلقي العلم. ومن ذلك ما نقل عن بعض العلماء أنهم إذا تحدثوا أو إذا علموا الناس أو إذا أفتوا قالوا: اعلم رحمني الله وإياك، اعلم غفر الله لي ولك، اعلم بارك الله فيك، فيقدم الدعاء للسائل قبل أن يشرع في الإجابة، فيستشعر السائل أن العالم يحرص على مصلحته، فينشرح صدره لتلقي الجواب ولتلقي العلم. فهذه مسألة عظيمة جدا، وهي التلطف مع السائل والتلطف مع الناس عند الحوار. خلاص. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أدب العلماء مع الطلاب ومع عامة الناس. وكذلك فإن العالم أو إن طالب العلم إذا وجد رجلا بطيء الفهم فينبغي عليه أن يصبر عليه حتى يتعلم، وأن يكون هاشا باشا في وجهه حتى لا ينفره عن طلب العلم. فالعالم الرباني هو الذي يتعلم ثم يعلم ثم يعمل بعلمه. العالم الرباني هو الذي يتعلم ثم يعلم ثم يعمل ثم يعلم. احفظ هذه: العالم الرباني هو الذي يتعلم أولا ثم يعلم، لابد أن يستفيد من علمه، ثم يعمل ثم يعلم. والله تعالى أعلم.